بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في طريق الحبور. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة المباركة التي نعيشها مع سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولازلنا إخواني الأفاضل في أحداث السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا في اللقاء الأخير حول غزوة أحد والتفاصيل التي كانت في هذه الغزوة. مما أعقب هذه الغزوة بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخرجوا في اليوم الثاني مرة أخرى حتى يتأكدوا من عدم عودة المشركين مرة أخرى إلى المدينة، وهي ما أطلق عليها علماء السير غزوة حمراء أحد، نسبة إلى المنطقة التي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي اليوم الثاني أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونادى المنادي أن كل من حضر غزوة أحد أن يخرج معه للنظر إلى المشركين، وحتى لا يداهموا المدينة مرة أخرى. وهذا لا شك أن فيه اختبار للصحابة، ويعني شدة ما أصابهم من القرح في غزوة أحد، ومع ذلك اليوم الثاني مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالخروج إلى هذه الغزوة، فما كان منهم إلا أن استجابوا، كلهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة، إلا جابر بن عبد الله خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد، لأن والده تركه عند أخواته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، هذه منطقة تقع في جنوب المدينة مسافة 20 كيلو، فلم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، ورأى أنهم قد انصرفوا، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثبت، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وفي يوم الخميس رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني رغم الآلام وما أصابهم في غزوة أحد، ومع ذلك خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السنة أيضا، في السنة الثالثة من الهجرة وبعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية. وزينب بنت جحش هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم أميمة، وكانت تحت زيد ابن حارثة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى يعني أصل هذه القصة في القرآن. زيد ابن حارثة كان ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب التبني، كان التبني في بداية الأمر جائزا، أن الإنسان يتبنى أحد الأبناء وينسبه إليه وإن لم يكن والده في الحقيقة، حتى نزلت الآية ادعوهم إلى آبائهم، فكان زيد يقال له زيد ابن محمد، يعني ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبطل الله سبحانه وتعالى التبني. فكانت زينب بنت جحش تحت زيد ابن حارثة، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل مفهوم التبني عند الناس عمليا في حادثة الزواج. يعني زينب بنت جحش كانت تحت زيد ابن حارثة، وزوج الله سبحانه وتعالى زينب بعد الفراق من زيد بن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن حارثة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشتكي من زينب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسك عليك زوجك كما في الآية، ويقول له اتق الله. وقد أوحى الله عز وجل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن زينب بنت جحش ستؤول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفي هذا الأمر، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أن هذا الأمر سيظهر. وفعلا لما يعني انتهى يعني زيد وقضى وطره، زوج الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم من زينب من فوق 7 سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وزينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفاخر على بقية الزوجات، وكانت تقول زوجكن أهاليكن، وزوجني الله عز وجل من فوق 7 سماوات، يعني من خلال هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم أولم وليمة على زينب، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس لم يولم النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه كما أولم على زينب. وجاء أيضا مفصلا من حديث أنس قال أرسلت أمي أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيسا في تور. الحيس خلطة كانت معروفة عند العرب من التمر والسمن والأقط، يخلط ويعجن ويعطى للناس، والتور هو الإناء من النحاس. فقالت اذهب به إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغيه منا السلام، وقولي له هذا قليل منا. وهذا كان في وقت يعني عقد النبي صلى الله عليه وسلم على زينب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يعني بعد ما انتهت عدة زينب من زيد بن حارثة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد إلى زينب حتى يخبرها. وزيد لما جاء إلى يعني زينب بن جحش وكانت تعمل في العجين قالت عظمت في صدري لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، قال لم أستطع أن أنظر إليها وعطيتها ظهري وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرك. وجه الشاهد أن أنس جاء بهذا التور الذي فيه الحيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ادعوا الناس، قال ادعوا فلان وفلان وفلان ومن لقيت. قال أنس فخرجت أدعو الناس إلى وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحضر زهاء 300 شخص، وهذا المعد إناء صغير يسير، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد. قال حتى امتلأ بيت النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأت الصفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا 10 10، يعني يتوزعون. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من هذا الحيس، فيقول أنس فأكلوا منه جميعا ثم شبعوا ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ التور، خذ هذا الإناء. فيقول أنس لا أدري هل لما أعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم كان أقل من هذا أو أكثر، يعني أن الناس أكلوا منه وشبعوا، وظن أنس أن في هذا الإناء زيادة من الطعام. وفي صبيحة عقد النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش نزلت آية الحجاب، وفي تتمة الحديث ذكر أنس أن الناس جلسوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه قال ثقل على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواجه فسلم عليهم، فرجع قال فعرفوا أنهم أثقلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الستر ثم خرج وتلا آية الحجاب، تلا آية الحجاب وآيات الاستئذان على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحداث التي حدثت في هذه السنة، في السنة الثالثة من الهجرة، تحريم الخمر، تحريم الخمر. وكان شرب الخمر من العادات المتأصلة عند العرب، وكانوا يشربونه كالماء ولا يكاد يخلو منه بيت من بيوت العرب. ولذلك كان من حكم التشريع أن تحريم الخمر نزل متدرجا مراعاة لحال الناس، يعني ثلاثة مراحل في تحريم الخمر حتى يكون يعني خفيف الوطئ على الناس. ولذلك قارن بين ذكر الإثم والمنافع ثم النهي عن شربه وقت الصلاة ثم نزلت الآيات الصريحة. وكان كل ما ينزل يعني تنزل الآيات، وعمر بن الخطاب كان يدعو الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى ينزل بيانا شافيا، يعني لما نزلت الآيات فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر، عمر دعا الله عز وجل قال اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم دعا عمر أيضا أن ينزل الله عز وجل بيانا شافيا في الخمر، فأنزل الله عز وجل الآية الصريحة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فأيضا جاءت حادثة خاصة في آية التحريم كما جاء في الصحيح، صحيح الإمام البخاري، أن سعد بن وقاص يقول دخلت على بيت وهم يشربون الخمر وبين أيديهم رأس جزور مشوي، قال فشربنا معهم الخمر، قال فأخذوا يذكرون الأنصار والمهاجرين وينتصرون لبعض، من ينتصر للأنصار ومن ينتصر للمهاجرين، قال فأخذ أحدهم لحي هذا الجزور يعني عظمة الجزور فجرح أنفي، يعني ضربه وهم سكارى لا يدرون، قال فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأنزل الله عز وجل آية إنما الخمر والميسر في التحريم. ويقول أنس كنت في ذاك اليوم ساقيا في بيت أبي طلحة، قال وكنت أسقي القوم فسمعوا مناديا ينادي، يعني النداء في بتحريم الخمر، فقال لي أبو طلحة أخرج فانظر ما هذا المنادي، قال فخرجت فإذا منادي ينادي أن الخمر قد حرمت، قال فأتيت إلى أبي طلحة فأخبرته بذلك، فأمر بجرار الخمر فسكبتها في السكك، قال وكانت الخمور تمشي في سكك المدينة كالوديان، وهذا يدل على الاستجابة، يدل على الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، ويدل على أن هذا الأمر كان كثيرا وشائعا في الناس، لكن هذا التدرج معهم كان أدعى لي الاستجابة. وهذا كما أسلفت أنه من الحكمة في التشريع، وهذا ما يدل عليه قول أم المؤمنين عائشة، قال لو أنزل الله أول ما أنزل لا تشربوا الخمر لا تسرقوا لا لم امتنع الناس، ولكن أنزل الله عز وجل آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، ثم جاء تحريم الخمر. يعني القلوب متقبلة وفيها معاني الإيمان، ثم جاء هذا الأمر. ثم بعد ذلك، وأختم بهذه الحادثة وهي قصة بئر معونة، أن أبو البراء مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه من يأتي إلى قريتهم حتى يعلمهم القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى عليهم من فجار نجد، يعني أخشى لو أرسلت المعلمين والمحفظين للقرآن أن يتعرض لهم فجار نجد. فقال أبو البراء للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم في جواري، إنهم في جواري. وكانت العرب تعظم الجوار، يعني لما يقول هذا في جواري يعني في حفظي وفي أماني، كان يعرفون مقدار هذه الكلمة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل معه 70 من القراء، 70 من القراء الذين قرأوا القرآن حتى يعلموا الناس. فلما انتصفوا في الطريق رآهم عامر بن الطفيل، وكان عامر بن الطفيل رجلا فاجرا حاقدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، فأخذ يهيج القبائل التي في الطريق عليهم، يعني رعل وذكوان وبني لحيان، هيجهم على هؤلاء القراء. فقال أبو البراء إنهم في جواري فإني أعطيتهم الجوار. فقال له عامر بن الطفيل لا جوار لك، لا جوار لك. وهيج عليهم هذه القبائل فقاموا وقتلوهم، قتلوا القراء 70، وإلا 3 منهم كانوا يعني متأخرين عن الركب لم يدركوهم، منهم عمر بن أمية الضمري الذي جاء ثم جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة. وكانت هذه من الحوادث التي أحزنت النبي صلى الله عليه وسلم وأثرت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقنت على هذه القبائل، يقنت على هذه القبائل 1 شهر كامل في صلاة الفجر بعد الانتهاء من القراءة قبل الركوع، كان يدعو عليهم اللهم عليك برعل، اللهم عليك بذكوان، اللهم عليك بني لحيان، كان يسميهم بأسمائهم، يعني من شدة ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وأنه قد حصل لهم الأمان، وأن هؤلاء اعتدوا على أفضل الناس وهم قراء القرآن الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس القرآن. هذه مجمل أحداث السنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سنتحدث إن شاء الله في اللقاء القادم عن أحداث السنة 4. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا وإياكم شربة هنيئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.